فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأ كالقمر.
نزلنا في الكلام على صلاة الضحى. روى المصنف عن أبي أمامة رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في إثر صلاة لا لغو بينهما كتاب في عليين. اللهم أمين. رد الله عنك وجزاكم الله عنا خيرا. عليكم السلام وبركاته. وروى المصنف عن عامر بن همار قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله عز وجل: يا ابن آدم لا تعجزني من 4 ركعات في أول نهارك أكفيك آخره. عليكم السلام وبركاته. ندى أحسن الله عليك. عليكم السلام وبركاته. أحسن الله عليك عنان السبحان. جزاكم الله خيرا. عليكم السلام وبركاته. وفي رواية عن أم هاني بنت أبي طالب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى يوم الفتح صبحة الضحى 8 ركعات يسلم في كل ركعتين أو من كل ركعتين. قال أبو داود قال أحمد بن صالح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الفتح يوم الفتح صبحة الضحى، فذكر مثله. قال ابن الصرح إن أم هاني قالت: دخل علي رسول الله، ولم يذكر صبحة الضحى بمعنى. عليكم السلام وبركاته. أيها الفضيلة أحسن الله عليكم جميعا. في قوله صلاة على إثر أو في إثر صلاة لا لغو بينهما، الحديث فيه القاسم، وهذا اختلاف العلماء في احتجاجه بهذا الراوي. الحديث فيه ضعف، الحديث فيه ضعف لكن استأنس به لأنهم اختلفوا في القاسم، اختلفوا في القاسم أبي عبد الرحمن وابن عبد الرحمن. والمعنى هنا الصلاة يتبعها الصلاة. رضي الله عنكم جميعا. عليكم السلام وبركاته. عليكم السلام وبركاته. جزاكم الله خير. معناها الصلاة يتبعها الصلاة، ومعناها المحافظة على النوافل وثبوت ذلك، ثبوت الإنسان على ذلك، نعم، بصلاة يحافظ عليها إلى صلاة أخرى. أمين أمين. جزاكم الله خيرا. إلى صلاة أخرى، دلالة على صدق العبودية، أنه صدق الله فصدقه الله جل في علاه، فكان يتبع الصلاة الصلاة. وما معنى في قول صلاة في إثر صلاة لا لغو بينهما، أي ليس بينهما كلام باطل ولا لغط. قال: صلاة في إثر صلاة لا لغو بينهما كتاب في عليين، كتاب في عليين أي مكتوب ومقبول، تصعد به الملائكة إلى ربهم فيها أولا علو الكتاب، وعلو الكتاب يثبت علو مكانة صاحب الكتاب، وعلوه ما كان إلا لصدق العبودية بإنشاء العبادة فوق العبادة. وصلاة إثر صلاة معناها كما قلت يتقرب إلى الله تعالى بالنافلة بعد النافلة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بأحب إلي مما افترضته عليه. ولا يزال، هذا هو الاستمرارية التي نتكلم عنها، ولا يزال عبدي يتقرب الله بالنوافل حتى أحبه. وفي الرواية الأخرى قال الله تعالى، هذا حديث قدسي، وقلنا الفارق بين الحديث القدسي والحديث النبوي النسبة فقط، النسبة فقط بقوله قال الله تعالى، وهو إثبات القول أيضا لله جل في علاه. عليكم السلام. وفيها إثبات القول لله جل في علاه. قال الله تعالى: يا ابن آدم لا تعجزني من 4 في أول نهارك. معنى الحديث هنا يا ابن آدم لا تفوتني بأربع ركعات، يعني لا تفوت على نفسك هذه الفضيلة بأن تقدم أول النهار أن تصلي أربع ركعات، صليها مضطجعا، صليها قاعدا، صليها قائما، لكن لا تفوتني، يعني لا تفوت على نفسك هذا الخيص من الصلوات، لا تفوتني لا تعجزني، يعني لا تفوتني بأربع في أول نهارك. قد قال بعضهم هي فريضة الصبح مع رغيبة الصبح، وحق أنها في أول النهار لا يكون نهارا إلا بعد طلوع الشمس، فيكون الأمر على الضحى أقرب. بل هذا الذي عليه جمهورة العلماء، قال في أول نهارك أكفك آخره، وأكفك آخره لها معاني، منها يكفيك الله جل في علاه مما أهمك من غم أو هم أو دين أو تفريج كربة أو سد خلة أو قضاء حاجة، فإن الله سيكفيك إياها آخر إلى آخر النهار. وقيل أيضا أكفك آخره يعني من الأفات والحوادث الضارة، فأحفظك حفظا حسيا، والحفظ المعنوي أيضا رضي الله عنك فريق أحسن الله عليك، حفظا معنويا، فمن حرص على أربع ركعات أول النهار حفظه الله من الذنوب والخطايا والمعاصي، وإن وقع في زلل ألهمه الله التوبة والأوبة حسن الفيئة وسرعة الفيئة، وألهمه الله الحسنات الماحيات. وهنا يستدل العلماء بهذا الحديث على مشروعية الضحى، بل استحباب الضحى، بل استحباب الاستمرار على صلاة الضحى، لأن الكفاية يحتاجها كل أحد، الكفاية يحتاجها كل أحد، وهذه تكون فيها الكفاية، لأنه قال اكفني أربعا لا تعجزني في أربع، أول نهارك أكفك آخره. وهذا قد يكون مثل قوله صلى الله عليه وسلم من صلى الصبح فهو في ذمة الله، يعني في كنفي ورعايتي وعنايتي، من صلى الصبح فهو في كنف الله، قال من صلى الصبح فهو في ذمة الله. وهذا لا يقع على الحديث، لأن الحديث فيه أول النهار، والنهار لا يقع إلا بعد طلوع الشمس، يعني لا يعرف في علماء اللغة أن النهار بعد طلوع الفجر، بل النهار يبتدئ بعد طلوع الشمس، فيكون الحديث برمته على الضحى. وقد قال العلماء إن أول وقت الضحى بطلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح، ويستحب تأخيرها، وذهب البعض إلى أن وقتها يدخل من الارتفاع، والحق أن نقول بأن وقت الضحى بعد طلوع الشمس قيد رمح، وآخر وقت لها الزوال، وتفوت بفوات الزوال، وتفوت بزوال الشمس، وأفضل الأوقات لها على ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الأوابين حين ترمد الفصال. قال المنذري وخرجه الترمذي من حديث أبي الدرداء وأبي ذر، وقال حسن غريب هذا آخر كلامي، وفي إسناده إسماعيل. وفي إسناد إسماعيل بن عياش، وإسماعيل بن عياش ضعيف في الحجازيين لكنه مستقيم الحديث في الشاميين. الحق أن هذا حديث شامي، فلا كلام فيه ولا غبار، وحديث أبي همار قد اختلف الرواة فيه اختلافا كثيرا، وحمل العلماء هذه الركعات على صلاة الضحى، قال بعضهم النهار يقع عند أكثرهم على ما بين طلوع الشمس لغروبها، وخرج أبو داود والترمذي باب صلاة الضحى، وذكر بعضهم أن نعيم بن همار روى عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا واحدا وذكر هذا الحديث، وقد وقع لنا حديث من رواياته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير هذا. واختلف هو هبار أم هو هدار قيل خمار، نعم قيل حمار، يعني اختلفوا على اسمه، ومع كل فهو صحابي، لأنه يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا حديث أم هانئ رضي الله عنها وأرضاها، صلاة الصبح، صلاة سبحة الضحى 8 ركعات، لأنها بيانت تصريحا أن الكلام هنا على صلاة الضحى. هي تقول أنها دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فوجدته يصلي. حديث الصحيحين. عفوا، هو أتم لما قالت دخلت عليه وهو يغتسل وابنته فاطمة تستره بثوب، لكن هنا فيه التصريح بأنها قالت صلى يوم الفتح سبحة الضحى، فصرحت بأن الوقت وقت الضحى وأن الصلاة صلاة الضحى. وصلاة الضحى يوم الفتح كان يعني صلى النبي صلى الله عليه وسلم فيها 8 ركعات، وهذا يكون واضحا في حديث ابن أبي ليلى قال ما أخبرنا أحد أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم صلى الضحى غير أم هانئ، فإنها ذكرت أن النبي يوم الفتح مكة اغتسل في بيتها وصلى 8 ركعات فلم نره أحد صلهن بعد. وذلك بعض العلماء جعل الركعات 8 للفتح شكرا للفتح، هذا مش صحيح، هذا ليس بصحيح. وفي قولها يوم الفتح ارتسل في بيتها ظاهر أن الاغتسال وقع في بيتها، وقع في الموطأ. ومسلم عن طريق أبي مرة عن أم هانئ أنها ذهبت إلى النبي وهو بأعلى مكة فوجدته يغتسل وكانت ابنته فاطمة تستره رضي الله عنك صالح، وجمع عينه أن ذلك تكرر منه. ويؤيده ما رأه ابن خزيمة من طريق مجاهد عن أم هانئ، وفيه أن أبا ذر ستره لما اغتسل، وأن في رواية أبي مرة عنها أن فاطمة بنت ابنته هي التي سترته، ويحتمل أن يكون نزل في بيتها بأعلى مكة وكانت هي في بيت آخر مكة فجاءت إليه فوجدته يغتسل فصح القول أن يكون البيت الثاني هو أيضا بيت أم هانئ لكنه في أعلى مكة. وأما الستر فاحتمل أن يكون أحدهما ستره في ابتداء الغسل والآخر في أثنائه. المهم أنها قالت على العدد الذي صلى فيه. زاد كريب عن أم هانئ في الرواية المتقدمة يسلم في كل ركعتين أو من كل ركعتين، أخرجه ابن خزيمة. وهذا رد على من قال بأن صلاة الضحى تصلى 8 ركعات متواصلات، ولأنها فصلت وقالت أنه كان يسلم من الركعتين، من كل ركعتين. وفي الطبراني في حديث ابن أبي أوفى أنه صلى الضحى 2 ركعات فسألته امرأته فقال إن النبي صلى يوم الفتح 2 ركعات. وهذه فيها دلالة أن ابن أبي أوفى رأى 2 ركعات فقط فأخبر بها، والمثبت مقدم على النافي. بل هذا ليس بنافي، هذا ساكت عن البقية. فإذا ثبت أن النبي صلى 8 ركعات يفصل بينهما بسلام، بين كل 2 ركعات بسلام، دلالة على صلاة الضحى 8، والنبي كان يصليها تارة ويتركها تارة. ومعنى عدم المواظبة عليها قال بعض العلماء السنة عدم المواظبة عليها لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، لكننا نقدم قول النبي في صلاة الضحى، وأنه قال صلاة الأوابين حين ترمد الفصال، ولأن عائشة فهمت ذلك فاستمرت عليها، فالسنة الاستمرار عليها، لأن السنة القولية تقدم على السنة الفعلية. ولما السنة الفعلية لم يكن فيها الاستمرار شيء واحد أو شيء وحيد، وهو أن النبي يخشى أن تفرض عليه. الفوائد المستنبطة: فعل النبي تشريع، المثبت مقدم على النافي، صدق العبودية يتجلى في الاستمرار في العبادة، وهذه تستجلب رضا الله جل وعلا. لو في أسئلة تفضلوا، لو في أسئلة تفضلوا. لا يأثم، وأذكار الصباح معك إلى طلوع الشمس بل إلى الزوال. نعم، لو في أسئلة تفضلوا. أمين، ودناك النفوس الزكية. قال الشيخ ابن باز يمكن أن نصلي الضحى 10 ركعات أو 12 ركعة فلا بأس، لقول النبي صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. طبعا كيف يقال لي ما رأيكم، هذا الشيخ ابن باز شيخنا وعلامة العصر وهو مجدد لهذه الأمة أمر دينها، لكن كلامه يعني يخالف ما جاءت به الآثار، فقد استدل على الضحى بالعموم، وهذا العموم المغزى منه فقط هو أن صلاة الليل يستحب أن تصلى ركعتين ركعتين، وقلت يستحب لأنه ورد بالفعل من كلام النبي ومن فعل النبي الصلاة أربعا، كما قال أربعا قبل الظهر وأربعا بعد الظهر، حرم الله لحمه على النار. وأما الضحى فورد فيها حديث ب12 ركعة وهو حديث ضعيف جدا، والحديث الصحيح هو 8 ركعات حديث أم هاني، فلا يزاد عليها ولا يصح أن يزاد عليها، وهذا استدلال بعموم على خصوص مع وجود القرينة المخالفة، يعني مش القرينة الموافقة، مع وجود القرينة المخالفة فلا يصح. الله 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 يسر لي ولك يا قاسم محمد، هذا كلام عني قبل أن يكون عنك. نسأل الله جل وعلا أن يثبتنا على الحق، وأن يغفر لنا الزلات والسقطات والهنات، وأن يرزقنا مؤشر الإيمان يعلو فيقل مؤشر العصيان. اللهم أمين يا رب العالمين. لي ابن أخت مقاطع لي وحاول التواصل معه كثيرا دون جدوى، فهل علي إثم إن مللت وتركته؟ لا لا تملي ولا تتركيه، فإنما تسفيه المل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أرفع الدرجات للمكلف أن يصل من قطعه. هل لزوجة الأب والابن الزوج والابنة الزوج صلة أو صلة رحم على كل منهما؟ طبعا وجوبا، أيضا وجوبا. رضي الله عنك يا شيخ شريف، نسأل الله لك لنا ولك وللجميع التوفيق والتسديد. اللهم أمين يا رب العالمين. فالضحى يصلي ركعتين 4 6 8، نعم يصلي 4 6 8 له ذلك صلى الله عليه وسلم. في بعض المرات يحدث معي في صلاة نسيان تام لسورة الفتح، والسورة الأخرى يتمسح ويبقى وقفة، أستغفر الله مرات أقطع صلاتي، وأعيد مرات أسترجع الآيات، فهل أنا آثمة؟ أستغفر الله، لست آثمة. نعم، الذي عليك أنك إذا نسيت الفتحة أن تقرأ الفتحة، وإن لم تنسي ووقفت تستغفرين تقرأين، وإن فاتت الركعة وعلمت يقينا أنك لم تقرأ الفتحة لا تعتد بالركعة وأتي بغيرها وأتم صلاتك ولا تخرجي من الصلاة رضي الله عنك، حتى لو يسمعك كلاما يجرحك أو يحرجك عليك بالبر إرضاء لله، بالبر إرضاء لله. لا، السنة الاستدامة عليها وليس تركها طار وفعلها طار، إلا في السفر. نعم في السفر يمكن تركها، لأن النبي ما كان يصلي السنن في السفر إلا المطلقة. إلى شعب الإيمان.
ولشيخنا همة علت الثريا، فنالت من فنون الدين ريا. ولشيخنا همة علت الثريا، فنالت من فنون الدين ريا. فذافق كسقي الماء كانا، وتلك عقيدة السلف النقيا. وتلك عقيدة السلف النقيا. فأخلص نية ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيا.